آل محمد، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام، عليكم السلام. ويشكل اضطراد القاعدة أيضا في المبيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها. كان الكلام وما زال في الموارد التي نقض بها عموم واضطراد قاعدة العكس، أعني كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن عليكم السلام بفاسده. وقد تقدم الكلام في المورد الأول من تلك الموارد أو مواد النقض على عموم قاعدة العكس. بلغ الكلام إلى المورد الثاني من تلك الموارد ما أشار إليه بقوله رحمه الله: ويشكل اضطراد القاعدة أيضا في المبيع فاسدا عليكم السلام. مادة النقض الثانية وحاصلها أن البيع إذا كان صحيحا فالمشتري لا يضمن سوى العين، عين المبيع، بمعنى أن عليه أن يدفع الثمن المسمى بإزاء عين المبيع. وأما بالنسبة لمنافع العين، سواء المنافع التي استوفاها المشتري من العين أم لم يستوفها، فليس المشتري ضامنا بالنسبة لها، ولا يجب على المشتري أن يدفع شيئا بإزائها، بل بعد أن يتملك المشتري العين، بعد أن يتملك المشتري العين فيحق له أن يتصرف في العين ما شاء من التصرفات مجانا، ولا يدفع شيئا بإزائها. هذا البيع إذا كان فاسدا، هذا كله إذا كان صحيحا، إذن المشتري ما يضمن فقط العين، قلنا ضمان العين بيا معنى أن يكون يدفع الثمن المسمى في العقد بإزاء العين، تملك العين، تسلم العين، فكون الثمن المسمى يدفع للبائع. أما منافع العين، المستوفات غير المستوفات، فهذه كلها شنو؟ مجانية بالنسبة للمشتري. هذا البيع إذا كان فاسدا، فرع ألف، إن كانت العين عين المتاع موجودة لديه فيجب عليه إرجاعها للمالك. وبالنسبة للمنا عليكم السلام، وبالنسبة لمنافع العين التي استوفاها، فيكون المشتري ضامنا لها بالإتلاف، لأنه أتلفها على المالك. عليكم السلام. طلع العقد شنو فاسد، طلع البيع فاسد، وأنه ما يستحق شيء. فحينئذ العين موجود، احنا فارضين فرع ألف، كون العين يرجعها للبائع، من رجع العين للبائع المنافع اللي استوفاها المشتري هذه لابد تكون مضمونة في عهدة المشتري. ليش مضمونة؟ بمن؟ بالإتلاف، لأنه صار سبب في إتلاف هذه المنافع على منه؟ على البائع، على مالك العين. فرع باء قبل فرع باء. وبالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها، فالمشتري أيضا ضامن لها بالتلف. صح هو ما استوفى هاي المنافع من العين، ولكن ان تلفت هذه المنافع على المالك، نعم تلفت صحيح مو بإتلاف من المشتري، ولكن تلفت هذه من العين، أي من عين المالك، من مال المالك، فيكون المشتري ضامنا لها أيضا بالتلف. فرع باء. وإن كانت العين تالفة غير باقية، فيكون المشتري ضامنا للعين نفسها ولمنافعها المستوفات ولمنافعها غير المستوفات. فحينئذ نقول في البيع الصحيح ماذا وفي البيع الفاسد ماذا؟ فحينئذ نقول في العقد، عليكم السلام، في عقد البيع الصحيح بالنسبة للمنافع غير المستوفات لم يكن المشتري ضامنا، في حين أنه في العقد الفاسد صار ضامنا لها، صار ضامنا لها. فهذه مادة نقض وإشكال على عموم قاعدة العكس، حيث قلتم بأن كل عقد لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده، بينما وجدنا على هذا البيان، عليكم السلام، أن المشتري في العقد الصحيح لم يكن ضامنا للمنافع غير المستوفات، بينما في العقد الفاسد صار ضامنا لها، مما ينتج أن بعض العقود لا يضمن بصحيحه ولكن بفاسده يضمن، فانخرمت قاعدة العكس. إلا أن يقال في مقام دفع هذا النقض وهذا الإشكال المذكور، إلا أن يقال في مقام دفع النقض المذكور ما حاصله، أن المشتري في البيع الصحيح أيضا يكون ضامنا للمنافع المستوفات وغير المستوفات، أن المشتري في البيع الصحيح أيضا يكون ضامنا لمنافع العين المستوفات وغير المستوفات. غاية الأمر أن ضمان المنافع تابع لضمان العين، وضمان العين مستلزم لضمان منافعها. فالمشتري في الواقع ضامن للعين بالأصالة وضامن لمنافعها بالتبع. هذا الفرق بالأصالة وبالتبع، وإلا هو أيضا ضامن المن لمنافع العين. فإذا المشتري في العقد الفاسد أيضا يكون ضامنا، وبالتالي فيدخل المقام، فيدخل المورد هذا في قاعدة الأصل من أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ولا ربط لهذا المورد بقاعدة العكس، حتى يجعل مادة نقض على عموم قاعدة العكس. إلا أن الشيخ الأعظم تنظر في هذا الدفاع، هذا الدفاع اللي ذكر دفع لدفع ذلك النقض وذلك الإشكال، إلا أن الشيخ رحمه الله تنظر في هذا الدفاع بقوله وفيه نظر، يعني وفي هذا الدفع نظر. ووجهه أن المشتري في البيع الصحيح لا يكون ضامنا لمنافع العين أبدا ودائما وبأي وجه من الوجوه، بل تمام الثمن، بل تمام الثمن إنما يدفع، إنما يجعل بإزاء العين، عين المتاع. وأما المنافع والانتفاعات بعد الشراء فكلها مجانية للمشتري، ولا يجب عليه أن يدفع شيئا بإزاء الانتفاعات التي تحصل من العين. وهذا هو وهذا هي الفكرة الصحيحة التي عليها مقتضى القواعد الفقهية، وأن المشتري بعد أن يشتري شيئا عليه أن يدفع الثمن المسمى للبائع ليس أكثر من ذلك. أما الانتفاعات التي تحصل من العين بعد الشراء فكلها مجانية بالنسبة للمشتري. فالنتيجة أن ذلك الإشكال والنقض باق على قوته، وأن الدفع غير صحيح. قال رحمه الله: المورد الثاني أو مادة النقض الثانية، قال: ويشكل اضطراد القاعدة أيضا في المبيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها المشتري، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح، يعني في عقد البيع الصحيح ذن ما مضمونات على عهدة المشتري، مع أنها مضمونة صارت ويا في العقد الفاسد. هذه هي مادة النقض، إلا أن يقال الدفع، إلا أن يقال في مقام دفع ذلك النقض وذلك الإشكال، إلا أن يقال إن ضمان العين لا يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد. غاية الفرق شنو؟ أن المشتري يضمن العين بالأصالة ويضمن منافعها بمن؟ بالتبع.
ليس أكثر من ذلك. الشيخ رحمه الله تنظر في هذا المطلب، قال وفيه نظر، وفي هذا الدفع نظر. لماذا؟ لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشيء أبدا في العقد الصحيح، لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون أن يكون بإزاء المنافع. أما المنافع والانتفاعات بعد الشراء فكلها مجانية للمشتري. المورد الثالث، مادة النقض الثالثة، ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل. مرادنا الحمل كما سيتضح، حمل ليس المعنى اللغوي الحمل، وإنما حمل الحامل يعني مولود الحامل. نوضح الآن المسألة. المورد الثالث أو مادة النقض الثالثة وحاصلها أن البائع لو باع حيوانا حامل لشخص فما حكم الحمل؟ علامة استفهام. في البيع الصحيح حكم الحمل واحد، إن شرط بأن يكون الحمل داخلا في المبيع بين قوسين الحيوان وينتقل إلى المشتري فهذا الشرط واجب الوفاء به، وينتقل الحمل إلى ملك المشتري، وبالتالي فيكون المشتري ضامنا للحمل. يعني شنو ضامنا للحمل؟ يعني أن يجعل مقدارا من الثمن بإزاء الحمل، يعني مقدار من الثمن بإزاء الأم الحيوان الأم، ومقدار من الثمن بإزاء حمله. رقم اثنين، وإن شرط بأن يكون الحمل باقيا في ملك البائع، بائع الحيوان، يعني بس الحيوان ينتقل، الأم تنتقل إلى المشتري أما حملها في ملك البائع فلا كلام أيضا، وأن الحمل ملك البائع حسب الشر فارز، وبالتالي فلا يكون المشتري ضامنا للحمل. ليش؟ لفرض أن الحمل لم يدخل في ملكه، فأكيد بعد الثمن يكون ينقص، ما يبقى ذاك الثمن اللي مع الأم ومع حملها. رقم ثلاثة، وأما إن أطلق العقد سواحد شرط أن الحمل في ملك المشتري، رقم اثنين شرط أن الحمل في ملك البائع، رقم ثلاثة لا، وأما إن أطلق العقد فيبحث في أن الحمل هل هو باق في ملك البائع أم أنه ينتقل إلى ملك المشتري. علامة استفهام. فرض مسألتنا فعلا مبني على أن الحمل ملك للبائع، هذا المفروض المسألة هكذا، وإليه يشير الشيخ رحمه الله بقوله بناء على أن الحمل للبائع، إشارة إلى مفروض المسألة، مفروض مسألتنا فعلا مبني على أن الحمل مال ملك للبائع. فرع ألف، هذا رقم ثلاثة يصير ألف وباء. فرع ألف، إن كان البيع صحيحا فالحمل باق في ملك البائع، وعندها فالمشتري لا يكون ضامنا للحمل لفرض عدم انتقاله إلى ملكه حتى يضمن ماذا؟ حتى يضمن ثمنه. يقول أنا ما مشتري الحمل فعليه أساس أدفع الثمن. هذا فرع ألف. فرع باء: وإن كان البيع فاسدا. سادخلنا بهاي المسألة رقم 3، ومفروض مسألتنا أن الحمل للبائع إن كان صحيح فالمشتري لم يكن ضامن للحمل. فرع باء: وإن كان البيع فاسدا فقد ذهب جمع من الفقهاء من قبيل الشيخ الطوسي والمحقق الحلي في الشرائع والعلامة في أكثر من كتاب، ذهبوا علما إلى أن المشتري ضامن للحمل أيضا، فعليه أن يدفع مقدارا من الثمن بإزاء الحمل بناء على رأي هؤلاء الأعاظم. يتأتى الإشكال، يتأتى النقض على عموم قاعدة العكس، وأنه كيف قلتم كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والحال أن هذا المشتري صحيح في البيع الصحيح قلتم لا يضمن الحملة، بينما في البيع الفاسد قال هؤلاء الأعاظم بأن المشتري ضامن للحمل، فينتج أن بعض العقود لا يضمن بصحيحه ولكن بفاسده يضمن. هذه مادة نقض الثالثة على عموم واضطراد قاعدة العكس. قال رحمه الله: ويمكن نقض القاعدة أيضا بمن بمسألة الحمل، يعني حمل المبيع. المبيع يفترض هنا أنه حيوان بحمل المبيع، لكن وين في فرض الفساد فاسدا، وعرفنا من حسب التقرير فرع باء مين من رقم 3 على ما صرح به. لكن هذا الإشكال وين يجي؟ يجي على رأي الشيخ الطوسي في المبسوط ورأي الشيخ المحقق في الشرائع والعلامة في كتابيه التذكرة والتحرير من كونه مضمونا على منه على المشتري، خلافا للشهيدين الأول والثاني وخلافا للمحقق الكركي وبعض آخر تبعا للعلامة في القواعد. فالإشكال يرد على هؤلاء لا على الطائفة الثانية، مع أن وجه الإشكال قال مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناء، هذا بناء على أن الحمل للبائع، قلنا قبل شوية إشارة علما إلى مفروض المسألة فعلا الحمل للبائع، ففي العقد الصحيح لم يكن مضمونا بينما في العقد الفاسد صار مضمون، إذن اختلت القاعدة. في هذا الفرع جاء الشهيد الأول في الدروس، جاء الشهيد الأول في الدروس وحاول أن يوجه كلام هؤلاء الأعاظم، يعني شيخ الطائفة، المحقق في الشرائع، العلامة في التذكرة والتحرير، جاء محاولا أن يوجه كلام هؤلاء الأعاظم وأنهم لماذا حكموا بضمان المشتري الحملة في البيع الفاسد. فأفاد الشهيد في مقام التوجيه، فأفاد الشهيد رحمه الله بأن المشتري إنما يضمن الحملة في البيع الفاسد في صورة ما لو شرط المشتري في متن العقد أن الحمل داخل في المبيع. فحينئذ بمقتضى هذا الشرط ينتقل الحمل إلى ملك المشتري، وإذا دخل في ملك المشتري فيكون المشتري بطبيعة الحال ضامنا للحمل أيضا، وحينئذ فيدخل هذا المورد في قاعدة الأصل ولا ربط له بقاعدة العكس، حتى يجعل مادة نقض على عموم قاعدة العكس. قال: وعن الدروس توجيه كلام العلامة. سأل من باب المثال يذكر كلام العلامة، وإلا شيخ الطوسي والمحقق الحلي والعلامة. وعن الدروس توجيه كلام العلامة، لعل ذلك لأجل القرب الزماني باعتبار أن الشهيد درس عند العلامة، فهذا باعتبار هو قريب عليه، أي فيلزمون ياخذ المدرس مالته، ذولاك الأسبق منهم ما يقدرون عليهم. وعن الدروس توجيه كلام العلامة بمن؟ بما إذا اشترط الدخول. ممكن نقرأ اشترط الدخول أو اشترط، ولكن أصح اشترط. بما إذا اشترط الدخول في البيع، دخول الحمل في البيع، وحينئذ لا نقض على قاعدة العكس، وإنما هو داخل في قاعدة الأصل. المورد الرابع، المورد الرابع، مادة النقض الرابعة، ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة. المورد الرابع باب الشركة، وحاصله أن عقد الشركة إن كان صحيحا فلا إشكال في أن كل واحد من الشريكين أمين، ويحق له أن يتصرف في المال المشترك، ولا ضمان أبدا. وأما إذا كان عقد الشركة فاسدا فهناك بحث بين الأعلام في أن التصرف في المال المشترك للشريك، عقد الشركة صار فاسد لاختلال أحد الشروط مثلا، فهنا بحث في أن التصرف في المال المشترك للشريك هل هو حلال أو حرام؟ علامة استفهام. مفروض مسألتنا فعلا مبني على أن التصرف حرام وغير جائز، لذا قال: بناء على أنه لا يجوز التصرف بها، بها أي بالشركة أو بالعين المشتركة. فالآن كلامنا مبني عليه من؟ على أن التصرف في عقد الشركة الفاسد، التصرف للشريك في العين المشتركة ماذا؟ حرام وغير جائز. فحينئذ إذا جاء أحد الشريكين وأخذ المال المشترك وتصرف فيه، كان تصرفه هذا عدوانا، والتصرف غير جائز كان، والتصرف العدواني يوجب الضمان، فحينئذ يتأتى الإشكال في صحيح الشركة لا ضمان، بينما في فاسدها الضمان ثابت، فانخرمت كلية وعمومية قاعدة العكس. قال رحمه الله: المورد الرابع أو مادة النقض الرابعة، ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة، بناء على أنه لا يجوز التصرف بها، فأخذ المال المشترك حينئذ عدوانان، أخذ هذا المال موجب للضمان فتنخرم القاعدة. هذه هي الموارد الأربعة التي أشار إليها الشيخ الماتن وبين أن عموم قاعدة العكس مبتلاة بمن ومنقوض بهذه الموارد والمواد الأربعة، وإن كان بعضها كان شنو قابلا للدفع كما هو حال المورد الأول الذي قررناه في الدرس الماضي. ثم إن مبنى هذه القضية إلى هنا كان تمام الكلام في المقام الأول من مقامي بحثنا حول قاعدة العكس. قلنا هناك أن الكلام حول قاعدة العكس ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده يقع عبر مقامين: المقام الأول في بيان مفاد القاعدة، والذي انتهينا منه لحد الآن المقام الآخر في بيان مدرك هذه القاعدة. قال ثم إن مبنى هذه القضية السالبة، ليش قال سالبة؟ باعتبار لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. يقول هذا المبنى إنما نستفيد مما ذكره شيخ الطائفة على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط. المبنى شنو؟ هي الأولوية. وحاصل الأولوية هذا من باب المثال يذكر الرهن، وإلا احنا قلنا موارد كثيرة لهذه القاعدة: الرهن، المضاربة، العارية غير المضمونة، العارية المضمونة إذا كان ضمانها بيمن بشرط ضمني لا بنفس العقيد، الهبة وما شاكل ذلك. حاصل الأولوية أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده؟ هاي كيف يستفاد منها الأولوية؟ إذا بصحيحه ماكو ضمان، بفاسده كيف يترتب ضمان؟ حاصل توضيح هذه الأولوية وتوضيحه أن الصحيح من العقد، أي عقد، أن الصحيح من العقد إذا لم يقتضي الضمان مع إمضاء الشارع له. العقد الصحيح فرد أمر وجودي فيه شروط الصحة، والشارع المقدس أمضى مع ذلك ما بضمان. فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم وأنه لغوون وليس هناك أثر يترتب عليه فكيف يترتب عليه ضمان؟ قال فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان، لأن أثر الضمان إما من الإقدام على الضمان، يعني منشأ الضمان شنو؟ لأن أثر الضمان لو إقدام الشخص على الضمان والمفروض عدمه باعتبار أن هذا المرتهن أو هذا الأمين الودعي أمين لم يقدم على ماذا؟ لم يقدم على الضمان، وإلا لضمن بصحيحه أيضا، مثل ما بالفاسد إذا كان ضامن بالصحيح ممكن يضمن، والحال لا، في الصحيح قلنا لا ضمان، إما من ناحية الإقدام وماكو إقدام، وإما من حكم الشارع بالضمان بواسطة هذه المعاملة الفاسدة، والمفروض أنها لا تؤثر شيئا. بعد ووجه الأولوية، هذا كان توضيح الأولوية. الآن ليش استدل الشيخ الطائفة بالأولوية؟ وجه الأولوية، قال ووجه الأولوية أن الصحيح إذا كان مفيدا للضمان أمكنه، كانوا أكو تلازم، الصحيح إذا كان يفيد الضمان أمكن أن يقال إن الضمان من مقتضيات منه من مقتضيات الصحيح، فلا يجري في الفاسد لكون الفاسد لغوا غير مؤثر على ما سبق تقريبه من أنه أقدم على ضمان خاص والشارع لم يمضي فيرتفع أصل الضمان، لكن يخدشها، يخدش الأولوية. هذا كله يعني مبنى هذه القضية السالبة هي الأولوية، الآن هذه الأولوية تامة أو ليست تامة؟ يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على